يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خلقه أجمعين، محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ثاني لنزول الرحمة إن شاء الله. الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه، لكي تتبين علاقة الدين بالسياسة، هل هي علاقة الاتصال والاستمرار وعدم الانفكاك أم علاقة الانفصال وعدم الالتقاء. أخذنا موضوع الهامش نهج البلاغة، كان موضوع السياسة والدين، وهل العلاقة بين الدين والسياسة علاقة الاتصال والاستمرار وعدم الانفكاك والترابط، أم علاقة الانفكاك؟ هل العلاقة بين الدين والسياسة علاقة الضرورة والاتصال، أم علاقة كمالية ليست بضرورية؟ ومثلنا للضرورية ومثلنا للكمالية. مثلنا للضرورية قلنا كعلاقة الإنسان مع الطعام والشراب، ومثلنا للكمالية كعلاقتك بنفس المحبس. واضح؟ فهل العلاقة بين الدين والسياسة علاقة الضرورة كعلاقة الإنسان بالطعام والشراب، أم علاقة العلاقة الكمالية اللي قلنا كم لبس المحبس للإنسان؟ أيهما؟ لكي نجيب عن هذا السؤال تطرقنا إلى عدة أمور. الأمر الأول كان وظائف الأنبياء، وقلنا أن للأنبياء وظائف: الوظيفة الأولى إقامة القسط، والوظيفة الثانية تحرير الناس من الطاغوت، وهذا أمر. ومن ثم الأمر الثاني قلنا أن هناك ترابط تاريخي بين ظاهرة النبوة وظاهرة الدولة. هناك ترابط تاريخي، المجتمع البشري الإنساني خرج من مرحلة الفطرة إلى مرحلة الاختلاف. على أي عهد ذكروني، على أي عهد خرجت المجتمعات البشرية الإنسان في أول عهده جزاهم الله؟ خرج من آدم إلى نوح، هاي المرحلة تسمى بمرحلة الفطرة ومرحلة عدم الاختلاف. ومن ثم بحسب الروايات والنصوص التاريخية وبحسب القرائن اللي تدل عليها الآيات، لأن الآيات شو تقول؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. يعني أول مرة كان الناس أمة واحدة على مرحلة السذاجة ومرحلة الفطرة، من بين آدم إلى نوح. من بعد نوح سلام الله عليه حصلت اختلافات، من بعد نقول في مرحلة قبل بعث نوح حصل الاختلاف بين الجنس البشري. على أثر هذه الاختلافات بعث الله النبيين، بعث الله النبيين ليسوس العباد. فإذا الأمر الأول كان وظائف الأنبياء، الأمر الثاني كان هناك ترابط بين ظاهرة الدولة وظاهرة النبوة. قلنا أنه في هذه المرحلة، مرحلة الاختلاف، بعث النبيين لإدارة أمور البلاد ولإدارة العباد. وإحنا نقول للمعصوم سلام الله عليه في زيارته الجامعة اللي هي من أصح الزيارات سندا ومتنا: السلام عليكم يا ساسة العباد وأركان البلاد. فبعث الله النبي لكي يسوس العباد ولكي يديروا حالة الاختلاف. الأمر الثالث اللي تطرقنا إليه لكي نجيب على ماذا؟ لكي نجيب على سؤال واحد، وهو: هل العلاقة بين الدين والسياسة علاقة الضرورة أم علاقة شنو؟ علاقة الكمالية. العلاقة بين الدين والسياسة علاقة الضرورية أم علاقة الكمالية؟ الأمر الثالث قلنا أنه طرحت في الفقه مسألة: هل يستطيع النبي أو الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير أن يتدخل في الدولة ومن غير أن يبسط يده في الحكومة؟ تذكرون هذا السؤال؟ قلنا لو أن الفقيه أراد أن يقطع يد سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شلون يقطع يد الفقيه؟ شلون الناس تقطع يد السارق والسارق؟ سؤال. هذا منكر اجتماعي، مو أكو منكر فردي سميناه، أكو منكر فردي تمر من واحد يسمع له الغناء، هذا منكر فردي، أكو منكر اجتماعي هذا الغناء يصير بالتلفزيون الرسمي للدولة. كيف تنهى عن المنكر الاجتماعي اللي بالتلفزيون الرسمي مال الدولة؟ مرة أكو حالة فردية من الربا تواجهها بالشارع، ومرة الربا يكون مؤسسا ضمن بنوك الدولة وضمن نظام الاقتصادي للدولة، كيف تنهى عن المنكر في ضمن شنو؟ إذا كان المنكر في ضمن الدولة. مرة أنت ترى معلومة لأخيك لصديقك تصححها له، ومرة هاي المعلومة الخاطئة تكون ضمن مناهج التعليم مال الدولة، كيف تنهى عن المنكر الاجتماعي إذا كان في ضمن الدولة؟ وغير ذلك كثير. كل هذا يدلل، هذه واحدة من أدلة ولاية الفقيه طبعاً، واحدة من الأدلة القوية والمتينة، مو دليل عادي، واحدة من أدلة ولاية الفقيه أنه كيف يمكن للفقيه أن يبسط حكم الإسلام من غير أن يتدخل بالدولة ومن غير أن يتدخل بالحكومة. هسه نوع التدخل هذا شنو؟ نوع التدخل على نحو المشاركة، يعني الفقيه يذبح مانته ويروح يسير بالبرلمان؟ لا، وربما أن تكون العلاقة بين الفقيه والدولة علاقة الرعاية، أن يرعى ظاهرة الدولة ويرعى ظاهرة الحكومة، بحيث تكون له شنو رؤية تجاه الدولة، رؤية تجاه الحكومة، تقويما بيانات زج المؤمنين في ظاهرة الدولة في ظاهرة الحكومة بأي نحو من الحال، سواء ظاهرة المشاركة أم ظاهرة الرعاية. على نحو المشاركة ولا على نحو الرعاية، لا بد للفقيه أن يتدخل في الدولة أو في الحكومة لكي يبسط حكم الإسلام بقدر ما يستطيع، وإلا تضيع الكثير من أحكام الله عز وجل. لا يمكن لأحكام الله عز وجل أن تكون إلا ضمن الدولة وضمن يعني مثلا أنت الآن من تجي تحاسب بعض الإخوان، جزاه الله خير الشيخ، جزاه الله خير، قبل فترة طرح عليه منكر اجتماعي، قال يا أبا هذه حالة قاعد نجدها منكر في الشارع، كيف نأمر عليه؟ احنا شوي ظلينا نتحلل الكلام انا وياه، يعني تبين انه شنو، احنا نروح نركض وراء هذا التاجر لان استورد له مثلا افترضوا دجاجه ما مذبوحه على الطريق الاسلامي، نركض وراء هذا التاجر لان استورد له دجاجه، وذاك البايع بالسوق، وذاك البايع بالسوق، زين هاي تخلص؟ زين انت لو عندك السيطره النوعيه اللي على اساسها قوانين الدوله على اساسها تمنح الاستيراد او لا تمنح صفة الاستيراد ورخصة الاستيراد، وفعلا في المرة انا وصلت لهم وكنت في خدمتهم في المرة من المرات خلال مركز عيني على مركزنا، وبعثنا لهم وفد وقعدنا وياهم والناس رحبوا، وهم اصلا يعني بعثوا على بعض المعممين وبعض رجال الدين لكي يناقشوا معهم الامور الشرعية، اما لانه احنا كيف نستورد الامور الشرعية وكيف لا نستورد الامور الشرعية، وقانون موجود تقدر انه من خلاله. احيانا الناس تريد ان تطبق حكم الاسلام، لكن انت بحاجه الى ان شنو، انت ترعاهم، انت تذهب اليهم. تعبير واحد من الاخوان قال انا يوم الايام كنت في الجامعه فقلت للاستاذه مالتي الدكتوره، قلت لها ليش ما تدرسين علم النفس الاسلامي؟ قال جزاك الله خير، هي هو اختصاص علم النفس، قال جزاك الله خير، جيب لي علم النفس الاسلامي وانا ادرسه. احيانا انت تنقصك المبادرة أيها الإسلامي أيها المؤمن. النتيجة أنه لا يمكن التفريق، هذه العبارة، بين النظام السياسي والعدل والقسط ورد المظالم. يعني أنت لكي تقيم القسط ولكي تقيم العدل لا بد أن تدخل في ظل النظام السياسي، الدولة أو الحكومة، لا بد. لا يمكن الفصل بين القانون وبين الدولة. ليش؟ لأنه القانون الإسلامي هاي الرسالة العملية وضعت حتى شنو تنشر في الكتب، حتى يكتبون طبعة ثانية وطبعة العشرين، حتى تجيبها بالرفوف. القانون الإسلامي، التشريع الإسلامي إنما نزل لكي يكون ضمن الرفوف أو لكي ينفذ ويطبق، أيهما؟ ها؟ أجيبوني. يعني أنا القانون الإسلامي أريد أنا شنو، مجرد أن يكون في الكتب، مجرد أن يكون على الرفوف، وهذا الهدف من القانون الإسلامي، التشريع الإسلامي؟ لو لا بد من تطبيق القانون الإسلامي، ولكي تطبق القانون الإسلامي أنت بحاجة إلى الدولة وإلى الحكومة. إحنا وين قاعد نحكي؟ قاعد الآن وين نحكي عن العلاقة بين الدين والدولة، بين الدين والحكومة. تدرون شو الفرق بين الدولة والحكومة؟ ذكرنا لك بين الدين والدولة، بين الدين والحكومة ظاهرة ضرورية، ظاهرة شنو؟ كمالية. الآن تبين، يبدو أنها ظاهرة ضرورية، لا يمكن إقامة حكم الإسلام إلا من خلال الدولة وإلا من خلال الحكومة. إذن الحكم أمر ضروري لإقامة الدين ولإقامة العدل. النظرية الإسلامية مجمعة سنة وشيعة على ضرورة الحكم. لاحظوا يا النظرية الإسلامية مجمعة سنة وشيعة على ضرورة الحكم، أي أنه من ضروريات الإسلام. كيف أنه ضروريات الإسلام؟ شنو ذكرون ضروريات الإسلام تمر عليكم؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، والأمر بالمعروف والجهاد، وذن ضروريات الإسلام. من ضروريات الإسلام أيضا مفردة الحرية. والاختلاف وين إذا كان هذا الشيء مجمع عليه سنة وشيعة؟ الاختلاف وين؟ الاختلاف هو في شروط الحاكم وصلاحيات الحاكم. وهل أنت تعين النبي والإمام أم أن الله عز وجل يعين النبي والإمام؟ هاي الاختلافات. وإلا أصل النظرية الإسلامية مجمع على أصل الحكم وأهمية الحكم وضرورة الحكم. ويوجد تقرير آخر لهذه الضرورة. يا ضرورة ذكروني الضرورة، علاقة الضرورة بين الدين والسياسة. يوجد تقرير آخر لهذه الضرورة، يعني نقرر ضرورة، علاقة الضرورة بين الدين والسياسة بطريق آخر غير الطريق اللي سلكناه أولا. سلكناه من خلال أولا من خلال وظائف الأنبياء، ومن خلال الآن تبين لنا من خلال أنه الفقه الإسلامي بحاجة إلى أنه يهتم بالسياسة والدولة، ومن خلال الترابط التاريخي بين ظاهرة الدولة وظاهرة النبوة. الآن خلنا نحكي تقرير آخر، تقرير بسيط يعني سريعان المرعي. التقرير هذا يقول أن الإنسان مدني بالطبع أكيد، وإلا أنت من تريد تعاقب واحد؟ الإنسان اجتماعي بالطبع صحيح؟ أجيبوني صحيح؟ يعني إذا تريد تعاقب واحد يثبت زنزانة فردية تمام؟ ليش تريد تعاقب واحد يثبت زنزانة فردية؟ ليش؟ لأنه خلاف الطبع، الطبع البشري بالاجتماع، مدنية الطبع، اجتماعية الطبع. وإلا لو كان فردية الطبع تمنى تحط بزنزانة جاي تكافئ لو ما جاي تكافئ؟ يقول لك جزاك الله خير وقاعدني ناكل واشرب واشرب. يعني الانسان اجتماعي الطبع، بدني الطبع اولا. ثانيا يرى ان جزءا كبيرا من حاجاته ومعاشه يتقوم بالمجتمع، ومن ثم فان الانسان يريد مصلحته هو ومعاشه هو، وقد تتضارب مصلحته مع مصالح الاخرين. احنا مو قلنا الانسان اجتماعي؟ اذا عايش ضمن المجتمع فهو يريد مصلحته فقط وفقط، ويريد معاشه فقط وفقط. والانسان بصفه يريد مصلحته فقط وفقط، ويريد معاشه فقط وفقط. اذا هذا يريد وهذا يريد لنفسه، وهذا يريد نفسه وهذا يريد نفسه، الانسان يحب ذاته ويحب نفسه ويجلب المصلحه لنفسه ويتعذر عن نفسه فقط. زين تعال، اذا هذا يريد مصلحته وهذا يريد مصلحته وهذا يريد مصلحته، وهذا يريد دفع الضرر عن نفسه وهذا عن نفسه وهذا عن نفسه، يحصل الاختلاف أو لا يحصل الاختلاف؟ ها؟ لا محالة يحصل الاختلاف، لأن كل واحد منهم يريد المصلحة لنفسه، ويريد المعاش لنفسه، ويدفع الضرر فقط عن نفسه. يحصل الاختلاف وتتضارب المصالح، ولذلك يحتاج إلى القانون. هاي فلسفة القانون في التاريخ البشري. تاريخ البشرية يطرح أن يقول الإنسان لكي يعيش بمجتمع، ومن ثم يعيش المجتمع يولد أنه مشاكل وتنازعات، ولفض هذه التنازعات بحاجة نحن إلى قانون. ولكي يبسط القانون، يبسط القانون في المجتمع ويعطى كل ذي حق حقه، تحتاج إلى المطبق إلى القانون. واضح؟ من هو اللي مطبق القانون؟ الحكومة أو الدولة. بس هذا حكم عقلي لو مو حكم عقلي؟ أجيبوني الآن. حكم عقلي حتى أريد أقول حكاية وراء، أقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا؟ هذه القاعدة المعروفة. يعني إذا ثبتت لي أنه هذا حكم عقلي بديهي من الأمور اللي يقوم بها العقل العملي ومدركات الحس ومدركات العقل العملي، أقول لك إيه، حتى هذا يؤدي إلى نتيجة أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وحيث حكم العقل أننا شنو؟ أن الإنسان شبيه اجتماعي الطبع، وأن الإنسان يدفع الضر عن نفسه ويجلب الخير لنفسه ويحصل اختلاف، ولذلك بحاجة إلى قانون. ومن ثم بس بحاجة إلى قانون نظري لو بحاجة إلى تطبيق للقانون، بحاجة إلى تطبيق للقانون. وإذا كان بحاجة إلى تطبيق للقانون يعني بحاجة إلى دولة، وإذا كان بحاجة إلى دولة العقل وصل إلى نتيجة أن الإنسان بحاجة إلى دولة. يحكم الشرع على طبق حاجة الإنسان أو لا يحكم الشرع على طبق حاجة الإنسان؟ يحكم الشرع على طبق العقل العملي، ويقول نحن بحاجة أيضا إلى دولة ولا حكومة. هسه نجي عليها الآن. إحنا في أصل الحاجة إلى القانون والعلاقة بين الدين والسياسة. شو تبين؟ تقرير آخر لضرورة للعلاقة الضرورية بين الدين والسياسة، وتبين أن الإنسان حاجته للدولة ضرورية بحكم العقل، ونفس الحكم هذا حكم العقل هم يقول ما دام الإنسان بحاجة ضرورية إلى الحكومة إذن هاي الحاجة تكون شنو؟ ضرورية بالنسبة إلى الدين. فصارت العلاقة ضرورية بين الدين وبين السياسة. إذن شرعية الحكومة طرحت موضوع، خلنا نفتح موضوع جديد. شرعية الحكومة طرحت مسألة مهمة في الفكر السياسي، من أين تأتي شرعية الحكومة؟ أكو جهاز إداري في المجتمع، جهاز موجود اسمه حكومة. هذا الجهاز ساعة يطلع الشوارع، ساعة يفرض الأمن، ساعة يسوي سجون ويذب الناس بالسجون، ساعة يسوي سيطرات، ساعة يسوي مدري يسوي، ساعة ما يمشي كله بإجازة. هذا من اللي قاعد ينطي شرعية لهذا الجهاز يقول له روح اقطع الشارع وقيد الحريات وامنع كذا واعط كذا ولا تسمح كذا وامشي كذا؟ من اللي قاعد ينطي شرعية لهذه الحكومة؟ هذا الجهاز اللي اسمه الحكومة من أعطاه شرعية لأن يقوم بهذه الوظائف في البشر، بأن يقيد الحريات، بأن يفرض الأمن، بأن يطبق القانون، بأن يضرب على رأس المسيء، بأن يكافئ المحسن، بأن يسوي تعليم، بأن هذا من اللي قاعد يعطي شرعية لهذا الجهاز الإداري يقول له روح سوي هاي الأفاعيل في الناس؟ توجد طبعا نظريتان، النظرية الإسلامية والنظرية الديمقراطية والعلمانية. وسولفنا احنا يمكن انا قلت لكم ان العلمانية واجهة لمصطلحات متكثرة. العلمانية اذا كانت في الفلسفة سميت علمانية، واذا كانت في السياسة سميت ديمقراطية، واذا كانت في الاقتصاد سميت شنو؟ ليبرالية او رأسمالية، واذا كانت مثلا في الافكار الثقافية سميت حداثة وما بعد حداثة. الواجهة لكل هذه المصطلحات، العلمانية واجهة لكل هذه المصطلحات. فاحنا نقول النظرية الديمقراطية يعني شنو؟ يعني نفس النظرية العلمانية، واضح؟ فإذا توجد نظريتان لشرعية الحكومة. النظرية الأولى تقول أن الشرعية لا بد أن تأتي من الله عز وجل، هي النظرية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا له الحكم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحكم إلا أن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه المالك، لأنه الخالق، لأنه المدبر، لأن الربوبية التكوينية والتشريعية له عز وجل، لأنه العالم بما يصلح العباد. بأي من هذه الله عز وجل هو المالك للبشر، وإذا كان هو المالك وهو المدبر وهو المشرع، وياي إذا كان الله عز وجل هو المالك وهو المدبر وهو المشرع، فهل يجوز لأحد أن يتصرف في ملكه بغير إذنه أو لا يجوز؟ سؤال. إذا كان هو المالك وهو الخالق وهو المدبر وهو المشرع، هل يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه أو لا؟ لا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه. وذلك على أساس هذه الرؤية، فإن الله تعالى هو الحاكم المطلق وبيده جميع أمور الإنسان، وقد قرر برامج وأحكام للإنسان. بعد أنت تجي تخرقها؟ الله عز وجل هو اللي قرر، وهو اللي نزل نظرية، وهو اللي نزل تشريعات، وهو اللي يدبر أمور العباد. بعد التفكير تجي تخرق ما الله عز وجل وضعه؟ ولذلك فإنه لا يحق لأي شخص بأي نحو من الأنحاء التدخل والتصرف في شؤون الناس. واضح؟ لا يجوز لأي أحد أن يفرض ولايته على الناس لا بإذن الله عز وجل، لأن هذا التصرف في شؤون الناس، والتصرف في شؤون الناس هذا التصرف في ملك الله عز وجل. وفي ربوبية الله عز وجل، في تدبير الله عز وجل، ولا يجوز لأحد إلا بإذن الله عز وجل. إذن النظرية الإسلامية واضحة الآن، شرعية الحكومة منين؟ إذن التعبير هذول المثقفين أو أكو بعض المفاهيم الإسلامية يقولون الحاكمية الإسلامية، حاكمية لمن؟ حاكمية في الإسلام لمن هسه تبين؟ لله عز وجل وحده ومقتضى النصوص الإسلامية. ويترتب على حاكمية الله عز وجل أولا وثانيا، شو يترتب على أن الله عز وجل له الحكم وهو الحاكم وهو المدبر ولا يجوز التصرف إلا بإذنه وفي شؤونه إلا بإذنه؟ يترتب أولا وثانيا، أولا لو آمن الناس كلهم بشخصين، الناس لو كلها تجي وتؤمن بشخصين وتنصبه ويعطوه الحق في التولي عليهم، ويقولوا له أنت سير فينا إلى الأخير وأنت القائد الرباني مالتنا، هل يجوز ذلك منهم أو لا يجوز؟ بناء على الحاكمية لله عز وجل أنتم أجيبوني، لا يجوز ليش؟ أي تصرف في ملك الله عز وجل. ولذلك إذا تحتاج، ولذلك يوجد معياران للتعامل مع الحكومات دوما، يوجد معياران للتعامل مع أي دولة من الدول وأي حاكمية من الحاكميات، يوجد معيار. المعيار الأول المعيار السلوكي، المعيار الثاني معيار الشرعية. يعني شنو؟ أنا أولا المعيار السلوكي أجي أقيم هاي الدولة ظالمة أو جائرة أو عادلة، أجي أقيم. المعيار السلوكي يقول لي أي تقييم للبرامج وفق هذا النظام بحاجة إلى تقييم القيمة اللي في تلك الحكومة، مثلا كانت عدل، مراعاة حقوق إنسان، عدالة، إعطاء كل ذي حق حقه. تقييم سلوكي، أجي أقيم سلوك دولة من الدول، هذا المعيار السلوكي. والمعيار الثاني معيار الشرعية، إنه هذا من أين أخذ الشرعية؟ هل شرعيته من نفسه؟ هل شرعيته من الله؟ يهمنين. ولذلك هسه يجي واحد يقول هاي الدولة مرفهة وعايشين بالخير والعافية، يقول له تعال قيمه من خلال ذن المعيارين. هذا المعيارين وفق شنو؟ وفق حاكمية الله عز وجل. احنا منين جبنا هذا المعيارين؟ مو من جبنا، هذني مستفادات من النصوص الإسلامية لكي تتعامل مع أي ولاية، مع أي نظام، مع أي حكومة، لابد شنو تجيب لي هذني المعيارين. المعيار الأول معيار سلوكي، قليل السلوك هذه الدولة، هل هي جائرة أم عادلة؟ يقول لي لا عادلة، أقول لك بالخير نجحت بالمعيار الأول. المعيار الثاني شنو؟ المعيار الشرعي، المعيار الشرعية، هل هذا شرعيته من الله عز وجل أم من غير الله عز وجل؟ ولذلك الحكومات كلها من أولها إلى آخرها، وتنفعك بالتقييم لحكومات اليوم من أولها إلى آخرها، ما لم تكن شرعيتها من الله عز وجل، بعد هي شو تسمى؟ شو تسمى؟ تسمى جائرة أم تسمى عادلة؟ للدول التي لم تأخذ شرعيتها من الله عز وجل وفق نظريتنا الإسلامية فهي جائرة، كانت ما كانت، أعطت ما أعطت، واضح أو ليس واضح؟ من يجي واحد هاي تنفعك بالتقييم، من يجي واحد يقول لك الآن الدولة الموجودة مثلا الدولة الآن دولة دينية مو دولة دينية، بعد هذا الكلام فيه صواب أو ليس فيه صواب؟ النظرية الإسلامية لا يوجد دولة تأخذ شرعيتها من نفسها ومن الناس وتقولها شنو؟ تصفق لها وتقولها شرعية إلهية.
كلام جيد، احتفظ
به إلى حين أصل إلى هاي المفردة، لأن هاي المفردة راح أشبحها ومحضر لها الكلام. أنا شوية أريد أستثمر الوقت وأرجع لي، راح إن شاء الله يعني إذا تحتفظ بهذا السؤال احتفظك بالجواب إن شاء الله، لأنه إحنا راح نمر عليها طويلاً. إذن إحنا إلى الآن نقيم من خلال ذن المعيارين، بعدين نصل إلى معيار الانتخابات. نقيم من خلال ذن المعيارين، إذن يوجد معياران للتعامل مع الحكومة. وين كان كلامي؟ كان الكلام الحاكمية لله، يترتب على الحاكمية لله أولاً وثانياً. أولاً لو آمن الناس بشخص ونصبوه، كلهم آمنوا بشخص ونصبوه، هذا الشخص انباع عليه شرعيته منين؟ إذا كانت من الله عز وجل؟ قال نعم. إذا كانت من غير الله، لو كل الناس اجتمعت على شخص وكان معيار الشرعية ما تمو من الله، هذا جائر وظالم. الأمر الثاني اللي يترتب على حاكمية الله عز وجل، أن من القبيح أن لا يجعل الله شخصا لتدبير أمور المجتمع. تمو تقول الشرعية من الله، والله عز وجل يمنح إذنه لكل أحد، يمنح حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لمن منح هذه الشرعية؟ لأمير المؤمنين، وفقاء، حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث السفينة، آلاف الأحاديث، مئات الأحاديث. إذن الشرعية اللي الله عز وجل اللي إحنا نقول له يا ربي الحاكمية لك، يترتب على هذه الحاكمية أن من القبيح لا يجعل الله عز وجل شخصا لتدبير أمور العباد وأمور المجتمع، أي لا بد من تعيين الإمام على الناس، وهذا التعيين بيش حكم العقل، ما جاء صرف على حكم الشرع. حكم العقل، العقل يقول لي لا بد من فرض إمام على الناس، لا بد شنو من نصب إمام على الناس. ولذلك الله عز وجل جعل الرسالة لنبيه صلى الله عليه وآله، وما آتاكم الرسول فخذوه والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، جعل الولاية له، جعل النبوة له، ومن ثم أمير المؤمنين، جعلها للأئمة واحدا بعد واحد. إلى هنا الكلام فيه تتمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.